بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن يعني أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. عقد هذا الباب: باب مسح الرأس كله. عقد هذا الباب لبيان وجوب استيعاب مسح الرأس، أو لبيان وجوب الاستيعاب في مسح الرأس. وأورد فيه جزءا من هذه الآية: وامسحوا برؤوسكم، آية سورة المائدة التي هي أصل في الوضوء وصفة الوضوء والتيمم أيضا. واستدل بهذا الجزء الذي أورده: وامسحوا برؤوسكم، استدل به على ما عقد له الباب: وجوب استيعاب الرأس في المسح. ثم ذكر أثر ابن المسيب سعيد بن المسيب لبيان أن الاستيعاب يجب على المرأة أيضا. المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، تمسح على رأسها، وأيضا عليها أن تستورد. وسأبين أن استرابها إلى منابت الشعر، منابت الشعر لهنا. وإذا كانت قد أرخت ما بعد منابت الشعر لا يجب. ثم ذكر أثر مالك بن أنس إمام دار الهجرة لبيان أن الحديث فيه بيان للآية، لأن الآية اختلفوا في حرف الباء برؤوسكم، هل الباء للتبريد أو للالتصاق، للإلصاق. بين ذكر هذا الأثر لبيان أن الحديث الذي ذكره حديث عبد الله بن زيد فيه تفسير لهذه الآية، وبالتالي يستدل بالآية وبيان هذا الحديث ورأي هؤلاء السلف منهم الإمام مالك، يستدل بذلك كله على وجوب اجتراب الرأس في المسح. باب مسح الرأس كله، كلمة كله هذه سقطت من بعض النسخ، نسخة المستملي، وهي الكلمة هذه ثابتة عند غيره، والكلمة مقصودة عند الإمام البخاري، وقد عقد هذا الباب لأجل هذا وليس لي مجرد بيان وجوب مسح الرأس دون تحديد مقداره، هل هو بالاستيعاب أو بجزء من الرأس، ليس هذا المقصود. مقصود الإمام البخاري بيان الاستيعاب. وهذه المسألة فيها أقوال للفقهاء، أسعد الناس بالدليل هو الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنه مذهبه، وكذلك أكثر المحدثين، جماهير المحدثين. مذهبهم أنه يجب استيعاب الرأس في المسح إلا إذا كنت مؤتما، أي إذا كانت عليك عمامة، والعمامة إذا كانت محنكة هكذا، هنا عمامة وهكذا تكون محنكة هكذا، هذا التحنيك. العمامة إذا كانت محنكة يصعب فكها، وبالتالي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى الإمامة. إذا كانت عليك إمامة تمسح بما ظهر من رأسك وتمسح على الإمامة، إذا لم تكن مهتما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بجزء الرأس ولم يستوعب، لم يثبت هذا. إذن عندنا حالات، إذا لم تكن مهتما يجب مسح جميع الرأس، إذا كنت مهتما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ما ظهر من الرأس وعلى الإمامة، إذا لم يظهر شيء من الرأس فعلى الإمامة. هذا مذهب الإمام مالك، وكذلك مذهب الإمام أحمد وجماهير المحدثين، مو جمهور، جماهير المحدثين. والمسألة إذا كان فيها خلاف وكان جماهير المحدثين في جانب، فجانبهم في العموم يكون أقوى. أيضا معهم أي كثير من الأئمة من المتأخرين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مشايخنا المعاصرون الشيخ ابن تيمية وغيره. أما ما ذكره من أثر ابن المسيب، المرأة بمنزلة الرجل يمتمس على رأسها، هل يجب الاستيعاب على المرأة؟ فهذا مذهب كثير من المحدثين، والإمام أحمد رأيه أنه أنها تكتفي ببعض الأشياء. كما قلنا هذا المذهب الأول، القول الأول الاستيعاب، وأدلتهم واضحة جدا. المذهب الثاني أنه يجوز مسح بعض الرأس، يجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى 13 قولا. أشهرها قولان، القول الأول قول الإمام أبي حنيفة ومعه أنه أن الفرض هو مسح ربع الرأس والباقي سنة. هذه الأحاديث يستدلون بها على الندب والسنية وليس على الوجوب. وقد أخذوا هذا من الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسيته وعلى العمامة، في الحديث أنه مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، وفي لفظ مسح بناصيته وعلى العمامة. فأخذوا من هذا أن الفرض هو مقدار الربع. طب ليس هناك الدليل على التحديد الدقيق، هذا ليس هناك دليل لا في الأحاديث ولا، إنما هم قدروا قالوا مقدار ما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الإمامة كان الربع، ومشوا على الربع وبنوا عليه مسائل كأن هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل، تقدير بالربع هذا يحتاج إلى دليل. والقول الثاني المعروف لمن لا يوجب الاستيعاب قوله الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى أن الواجب هو أدنى مسح أدنى شيء من الرأس. ثم ترون لما تعتمرون أو تحجون بعد السعي، بعد السعي هناك من يكتفي بشارة شارتين، هذا مذهب الإمام الشافعي. والإمام الشافعي من أشهر فقهاء المحدثين، وله في هذا المجال فضل عظيم جدا على هذه الأمة. مع ذلك مذهبه هنا لا تؤيده الأدلة، فالاستيعاب هو الصحيح. لماذا اختلفوا هنا؟ سبب الخلاف في الحرف ومسه برؤوس الباء. الباء هل للإلصاق أو للتبريض؟ والذي عليه أئمة اللغة على رأسهم سيبويه أن الباء هنا للإلصاق. الباء إذا كانت للإلصاق تكون زائدة، وهذه لا تأتي إلا لفائدة، مثلا وامسحوا رؤوسكم، الفعل هنا يتعدى بنفسه، وامسحوا رؤوسكم، مسحت رأس اليتيم. طيب، وهناك أفعال لا تتعدى، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا هذا لا يتعدى. طيب، بعضهم فرقوا بين هذا وهذا وبعضهم لم يفرقوا. فإذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى حرف للتعدية، وليطوفوا ب، بما أن الفعل لا يتعدى بنفسه فهو بحرف، بحاجة إلى حرف للتعدية. طيب، إذن هنا لا نبحث عن سبب الحرف هنا، سبب الحرف هنا أن الفعل بنفسه لا يتعدى فيعدى بحرف. طيب، إذا كان الفعل يتعدى بنفسه ولسنا بحاجة إلى حرف للتعدية، لماذا يؤتى به؟ الحرف في هذه الصورة دائما تفيد قدرا زائدا. في قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، الشرب هل يتعدى بنفسه أو لا؟ عين يشربها صحيح، ولكن لماذا يشرب بها؟ في مثل هذه المسائل هناك خلاف بين البصريين والكوفيين، وتعرفون الخلاف الطويل العريض دائما في النحو بين البصريين والكوفيين. وهناك كتاب جميل جدا لابن الأنباري الإنصاف لبيان الخلاف بين البصريين والنحويين والكوفيين، وفي الأغلب تكون أقوال البصريين متزنة وقوية في الأغلب. في مثل هذه الصور الكوفيون دائما يقولون بأن حرفا نابت حرفا، هنا وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للتبريض عندهم. عند البصريين هذا زائد وهو للإلصاق، وقد جيء به مع أن الحرف لا يتعدى ب، مع أن الفعل يتعدى بنفسه، جيء به لمعنى إضافي، وهذا المعنى الإضافي يبحث في مبحث اسمه عنوانه التضمين. التضمين، وهذه المسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. أحيانا أنت بحاجة إلى فعلين، أنت بحاجة إلى فعلين فتستغني بحرف عن أحد الفعلين، هذا يسمى التضمين. مثلا يشرب بها، الباء هنا تفيد الري، أن هذا الشرب هم سيروون بهذا الشرب، مو بس الشرب. فأنت الآن تقول يشربونها ويروون، الفعل هذا ضمن في الحرف يشرب بها، أي هذا الشرب فيه الري، واضح؟ بدل أن تريد الفعل، بدل أن تأتي بفعلين، تهدف أحد الفعلين وتأتي بحرف يشير إليه لا يتناسب إلا به. إذا وجدت حرفا لا يتناسب مع الفعل الذي ذكر هنا فابحث عن المعنى الذي يراد هنا. واضح؟ وإلا يشرب بها. هو يشربها. واضح؟ إذن ابحث عن المعنى الذي يراد إيراده هنا، وهذا الكثير. والتضمين عند البصريين وهو أقوى، وتستفيد به فوائد. عند الكوفيين حرف ينوب حرف وانتهينا، ولا شك أن الحروف تتناوب، ولكن المعنى لا يكون دقيقا. واضح يا مشايخ؟ إذن الباء هنا للإلصاق. ما معنى كون الباء للإلصاق؟ المسح بنفسه، الغسل يحتاج إلى مغسول. الغسل يحتاج إلى المسح. هذه الكلمة لا تحتاج إلى ممسوح به، فمثلا أنت تقول مسحت رأس اليتيم، إذا مسحت رأس اليتيم باليد هكذا تحقق المسح، أليس كذلك؟ ولكن هل يستلزم أن تكون قد مسحت رأسه بشيء غير اليد؟ المسح هنا ليس مجرد المسح، وإنما هو مسح بالماء. واضح؟ وأن مسحك بالماء هذا المعنى نأخذه بالباء الذي جاء به هنا ليفيد هذا القدر الزائد. وإلا وامسحوا رؤوسكم، يكفي أن تمسح الرأس بدون الماء وبالقدر اليسير تكتفي به. أما لما قيل وامسحوا برؤوسكم، فهنا يشير المسح إلى أن هذا المسح سيكون بالماء، وأيضا تستوري بالرأس. واضح؟ ما أدري بعضهم يقول أن هنا قلب، هنا يعني أنا قلت لكم المسح لغة لا يستلزم ممسوحا به، فلو قال امسحوا برؤوسكم امسحوا رؤوسكم أجزأ المسح باليد فقط، ولكن امسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذا يدل على أن المسح يكون بشيء آخر لا يكتفي باليد وهو الماء. طيب، هذا معنى الإلصاق. بعضهم ذكر أن هنا قلب، كأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الماء، والتقدير وامسحوا رؤوسكم بالماء، هذا معنى القلب. ما هو المقصود هنا؟ مسح الماء بالرأس ولا العكس؟ العكس هو المطلوب. وهذا كله نستفيده من ايش؟ من حرف الباء. وامسحوا بي من حرف الباء، وهذا كثير بالنسبة للقلب. المهم يكون هناك شيء يشير إلى شيء، واضح؟ طيب، وامسحوا برؤوسكم. إذن عرفنا أن الباء هنا للإلصاق وليس للتبريض. إذا قلت أن الباء للتبريض معناه أنك تمسح بجزء من الرأس وتكتفي به. طيب، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه اكتفى بجزء من الرأس أبدا، إلا بحالة واحدة وهي إذا كان مؤتما. ونحن قلنا إذا كان مؤتما فهي صفة أخرى، إذا لم يكن مؤتما لم يثبت. فكيف تجعل تعارضا بين الآية وبين الحديث؟ واضح؟ وهذه المسألة الاستدلال بالسنة هنا سلكه الطرفان. بالنسبة للأحناف قالوا، وكذلك الشافعية قالوا، إن الآية مجملة. ركزوا معي، قالوا إن الآية مجملة وبينت السنة هذا الإجمال، وهو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قالوا هذا لفظ من الألفاظ. قالوا السنة بيّنت أنه لا يلزم استراب الرأس في المسح، وبذلك نحن نقول بالربع. طيب، مقدم الرأس كيف حددتموه بالربع؟ التحديد هذا يحتاج إلى، هب أن مقدم الرأس خمس، هب أنه سدس، هب أنه سبع، كيف حددته بالربع؟ ليس هذا فقط، بنوا عليه أحكام وكأن هذا ثابت، الربع كأنه ثابت. طيب، قالوا الآية مجملة والبيان في الحديث وهو حديث المغيرة بن شعبة، بينما المالكية ومن معهم من جماهير المحدثين قالوا الآية مجملة وبيانها في الحديث. أين الحديث؟ هو هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي صحيح ابن خزيمة مسح برأسه، مسح رأسه كله، هذا هو البيان. كلتا الطائفتين يستدل ببيان السنة. الحقيقة أن استدلال الأحناف هنا في شيء من الغرابة، غير الأحناف ممكن، لأن البيان بالسنة عندهم قليل، وأحيانا يعتبرون البيان نسخا، يعتبرون البيان نسخا. وهذا مذهب انفرد به اعتبار البيان نسخا، هذا مذهب انفرد به غيرهم من المذاهب. وبما أن البيان يستلزم النسخ، أو أحيانا يقولون هذا خاص والخاص لا يحتمل البيان، الركوع مثلا، في الركوع الاطمئنان ليس واجبا عندهم. لماذا؟ لأن ما ورد من وجوب الاطمئنان في حديث المسيء صلاته هذا فيه بيان للخاص، والركوع هو الانحناء ويتحقق بمجرد الانحناء. فإيجاب الاطمئنان هنا هذا يستلزم بيانا للخاص. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين، أليس كذلك؟ كم من الأحاديث تركوها بسبب هذه القاعدة أن الخاص لا يحتمل البيان. أيضا أحيانا البيان يستلزم النسخ. الحقيقة أن المذهب إذا كان متسقا مع القول فهناك الاستدلال، وإلا فهناك أدلة أخرى، البحث عن أدلة أخرى. ما ذكره أصحاب القول الأول هو القوي، بل هو الصحيح كما ذكر الشيخ الإسلام وكذلك القرطبي وغيرهم. واحتج البخاري بالقرآن فإن ظاهره استيعاب مسح الرأس، لأن من مسح ببعض رأسه لا يصدق عليه أنه مسح برأسه حقيقة، ولو أراد الله بعض الرأس لصرح به، فإن الله لا يخاطب عباده بالألغاز. وهذا الدليل يؤكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الذي لم يروى عنه خلافه، فلم يثبت عنه أنه مسح ببعض رأسه البتة. أما حديث المغيرة فلا حجة فيه للشافعية ولا للحنفية، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح بما كان مكشوفا من رأسه وهو الناصية، وأتم الإمامة، وأتم على الإمامة، مسح على مقدم رأسه وعلى الإمامة أتم. ونحن نقول بهذا المسح. على كل حال كلام القرطبي أسرح من هذا، ولا نطيل بذكر. كنت أريد أن أقرأ عليكم كلام الإمام الطحاوي وهو فيه شيء من الطول من هذا الجانب. والجانب الآخر مذهب المحدثين، كثير من المحدثين والذين يرون أن البيان هنا بالسنة، أولئك يرون أن البيان بالسنة، وهؤلاء يرون أن البيان بالسنة. ولكن أنت لما تنظر إلى منطلقات الفرق، ليست القضية هنا، انظر إلى المنطلقات، ستجد أن استدلال بعضهم آني ليس مضطردا. وبالتالي حتى ولو صح هنا يقال له لماذا تتناقض؟ واضح؟ أحيانا تقبل البيان وأحيانا لا تقبل البيان. هذه مجمل المسألة، مسألة استيعاب الرأس أو عدم استيعابها. الذين يرون أن الباء هنا للتبريض هم يفرقون بين كون الفعل يتعدى بنفسه وكون الفعل لا يتعدى بنفسه. فإذا كان إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه مثل قول الله عز وجل وليطوفوا لا يتعدى بنفسه، مثل قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ها هنا يعني ايش ال وليطوفوا بالبيت العتيق؟ هل تكتفي ببعض البيت ولا لا بد ان تطوف؟ فهم يفرقون، اذا كان الفعل يتعدى بنفسه فهو للتبريض، والا مثل ما هو هنا المسح يتعدى بنفسه وهو هنا للتبريض والا. نعم. طيب ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد، وهذا الحديث اصلا في هذا الباب. هناك احاديث اخرى ايضا، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وغيره، ولكن هذا الحديث متفق عليه وهو اصل في هذا الباب، وهو باب استراب الراس بالمسح. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وذكرت مرارا انه من اكابر شيوخ الامام البخاري الذين روى عنهم الموطأ. قال اخبرنا مالك امام دار الهجره عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه أبوه هو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، وأبو حسن هو اسمه تميم. أن رجلا، هذا الرجل سيأتي بيانه في الحديث اللاحق، الحديث الذي بعده، أن هذا الرجل هو عمرو بن أبي حسن، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو، هل الضمير يرجع إلى عبد الله بن زيد أو إلى الرجل؟ ها؟ إلى الرجل، هذا هو الصحيح. وقال بعضهم أنه يرجع إلى عبد الله بن زيد لأنه كان جده من أمه، وقد ذكر الحافظ أن الضمير يرجع إلى الرجل وهو عم أبيه، أطلق عليه أنه جده من باب المجاز لأنه بمنزلة أبيه، واضح؟ وإلا هو ليس جده لا حقيقة ولا مجاز، هو عم أبيه. وذهب بعضهم إلى أنه يرجع إلى عبد الله بن زيد، الضمير يرجع إليه وهو جده من قبل أمه، وما ذكره الحافظ أطال في هذا وهو الصحيح والله أعلم. أتستطيع؟ قال له إيش؟ أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا من التلطف مع الشيخ، والتلطف مع الشيخ مطلوب حتى تستنزفه وتأخذ كل ما عنده أو جل ما عنده. وبعض الطلاب يستفز الشيخ ويجعله إن يصد، يا شيخ، الشيخ المعلم والطبيب وهؤلاء يحتاجون إلى تلطف حتى تأخذ ما تريد. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم أستطيع، ولماذا لا أستطيع ومعي العلم في هذا؟ فدعا بماء. في الحديث الذي بعده مباشرة ف فدعا بتور من ماء. التور هو القدح. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الوضوء 5 مرات وعقد له بابا مستقلا فيما سيأتي، الوضوء من التور. التور هو إناء من نحاس أو حجارة، فدعا بماء فأفرغ على يديه هناك فأكفأ على يديه من التور، فأفرغ على يديه أي صب على يديه، يعني بدأ ب لم يدخل اليد في الماء بل أفرغ على يديه. وكما سبق في حديث عثمان رضي الله عنه أن غسل اليدين حتى ولو لم تكن قد قمت من النوم هذا مندوب، أما إذا كنت قائما من النوم فهنا يتحتم أكثر. بل بعضهم ذهب إلى أنه لو أدخل يده في الماء يتنجس، هذه مبالغة ولكن يتحتم أكثر. فغسل مرتين، غسل كم مرة؟
مرتين.
في الحديث الذي سيأتي فغسل يديه 3، هو نفس الحديث. هناك حدثنا موسى قد قال حدثنا وهيب عن عمر، الذي يروي عن عمر بن يحيى المازني هناك من؟ وهيب. والذي يروي عن عمر بن يحيى المازني هنا من؟ مالك. وهيب من الحفاظ ومالك من الحفاظ. في مثل هذه الأمور أولا تبحث عن القصة، هل يمكن التعدد؟ تحمل هذا على واقع وهذا على، هنا القصة واحدة والمخرج واحد، مالك يقول مرتين ووهيب يقول 3، وكلاهما من الحفاظ. لو انفرد هذا وهذا كنا نرجح ايش؟
مالك.
ولكن وهيب هنا تابعه على هذا اللفظ حفاظ آخرون أيضا، واضح؟ وافقه على هذا التثليث سليمان بن بلال، وحديثه سيأتي عندنا، حديثه سيأتي. فباب الوضوء من التور، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار. الآن هذا الحافظ انضم إليه حافظ آخر، وهناك حافظ ثالث وهو الدراوردي، حديثه أخرجه أبو نعيم، قال الحافظ بن حجر وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا، فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد، واضح؟ هكذا المحدثون لما يأتون إلى هذه الروايات فيتعاملون معها بدقة متناهية. وهذا الباب باب العلل والمقارنة من أدق الأبواب. وهناك شيء مرجح آخر في رواية وهيب، ذكر وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، هذا أيضا مرجح، سمع هذا الحديث عن عمرو بن يحيى مرتين. إذن كل هذه المرجحات ترجح رواية من يا عمر؟ ترجح رواية من؟ وهي وليس رواية لا تنظر وليس رواية الله يهديك وليس رواية مالك واضح؟ طيب إذن فغسل مرتين خولف هنا الإمام مالك والرأي رأي من خالفه فالغسل هنا ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثلاثا ليس في هذه الرواية أنه مضمض واستنثر من غرفة واحدة أو من غرفات متعددة وهذا سيأتي في الرواية اللاحقة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين هنا عمرو بن يحيى لم تختلف الرواية عنه في جميع روايات من روى عنه مرتين مرتين ولذلك هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الالتزام بالعدد في الوضوء لا يجب سبقت الروايات أن الكمال ثلاث مرات ثم مرتين ثم هب أنك ثلثت أحيانا في الوضوء الواحد وثنيت أحيانا ووحدت أحيانا يجوز والحديث من الأدلة على هذا وبالتالي صفات الوضوء ثلاثة تثليث ثم مرتين مرتين ثم مرة مرة ثم الخلط وهذا الخلط بوب له الإمام الترمذي رحمه الله بابا مستقلا وسبقت أيضا روايات أخرى ذكرنا في هناك أن هذا الالتزام ليس لازم طيب ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين إلى إلى هذا للغاية والمرفقان هل يدخلان في المغية أو لا؟ المرفقان هل تدخلان في المغية أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. واضح؟ الغاية عموما لا تستلزم دخول دخول ما بعده في المغية أو عدم دخوله ولكن أنت تنظر إلى الدليل الدليل هو الذي يحدد دخوله أو عدم دخوله والدليل هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه أيضا هذا يدل على أن والحديث في صحيح البخاري بل إنه متفق عليه والله أعلم إذن هذا يدل على أن المرفقين ضمن غسل اليد ثم غسل يديه إلى المرفقين أي المرفقان داخلان فيه واضح؟ ختمت القرآن إلى من البقرة إلى الناس ماذا تفهمنا؟ لماذا؟ لأنك أصلا سقت هذا لبيان ختمك للقرآن تقول أنت تذهب من هنا إلى هنا إيش تفهم منه؟ ما بعده لا تتعدى واضح؟ لا تتعدى هذا هو الحد هذه هي الغاية وهذه مبين إذن هذه لا تدخل فيها. إذن السياق يدل على تحديد هذا وهل هو داخل في هذا ولا. وهنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن مبادها داخل فيه، فالذين يتمسكون بأن الأصل هنا كذا لا ليس، يحتمل الأمران والدليل هو الذي يحدد. والدليل هنا إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه، هذا هو الشاهد. ثم مسح رأسه بيديه بيديه. لو كان مسح جزء من الرأس كافيا هذا كان كافيا، ولماذا بيديه؟ هذا أولا. فأقبل بهما وأدبر، فصله بقوله بدأ بمقدم رأسه، واضح جدا. مع ذلك بعضهم قالوا أقبل بهما وأدبر، هذا يدل على أنه يبدأ من هنا. طيب التفصيل موجود هنا بعده مباشرة، بدأ بمقدم رأسه. مقدم الرأس هنا ولا هنا؟ من هنا. حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا كله لتحقيق الاستيراد، لتحقيق ماذا؟ استيراد. ولفظ ابن خزيمة هنا مسح رأسه كله، هذا يدل على أن الفرد هو الاستيعاب. لذلك ذكر بعض الفقهاء منهم من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا مسح بعضه يريد الوضوء لا بد أن يستوعب الرأس، والاستيعاب يكون هكذا. هب أنك فعلت هذا ولكن لم تستوعب، معفو عنك. المهم هذه الصفة. قلنا المرأة أيضا عليها أن تستوعب، ولكن إذا كانت قد أرخت لا يجب بعد منابت الشعر ما تحته، مع أن هو أيضا من الرأس، ولكن لا يجب. الواجب إلى منابت الشعر. منابت الشعر هنا ولا هنا؟ صحيح، واضح. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين.
طبعا بالنسبة لإيجاب دخول المرفقين في الوضوء لم يخالف في هذا أحد من المعروفين بالفقه إلا زفر رحمه الله، والزفر رحمه الله محجوج بالإجماع قبله، محجوج بالإجماع قبله، لم يخالف في هذا. يقول الإمام الشافعي: لا أعلم مخالفا في إجابة دخول المرفقين في الوضوء، ولم يخالف في ذلك إلا زفر. واضح؟ تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا موسى قال حدثنا قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهيد عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسين عمرو بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
نعم. الحديث هو نفسه موسى التبوذكي وهيب بن خالد العمر ونفسه عن أبيه موسى بن إسماعيل التبوذكي: شهدت عمرو بن أبي حسن احنا قلنا هناك عن أبيه، أبوه هو من؟ عمرو بن أبي حسن. أبوه هو يحيى ابن عمار ابن تميم، وتميم هو ابن أبي حسن. إذن شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد، هناك أن رجلا هو هذا الرجل سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عبد الله بن زيد بتور وهو إناء من نحاس أو حجر وهو القدح من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ أي كب، في رواية فكفأ نفس المعنى، على يده من التور، بدل أن يدخل اليدين كب عليه من التور، فغسل يديه ثلاثا، سبق الحديث عنه، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، في بعض الروايات فمضمض واستنشق، والاستنشاق لا يستلزم الاستنثار، والاستنثار يستلزم الاستنشاق. لماذا؟ لأن الاستنثار يكون بعد الاستنشاق، تستنشق ثم تستنثر، واضح؟ وفي هذه الرواية ذكرت الأفعال كلها، فمضمض واستنشق ثم استنثر ثلاث غرفات. في الحديث الذي سيأتي قريبا في باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، باب من مضمض، وفي بعض الروايات من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، ايش تفهم من الباب؟ انك لا تأخذ الغرفة للتمضمض وغرفة أخرى للاستنشاق، لا، من غرفة واحدة تتمضمض وتستنشق وتستنثر. الاستنشاق والاستنثار عمل واحد. طيب، هنا لاحظوا، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، إيش تفهم من هذا؟ يحتمل أن تكون الغرفات هذه كل غرفة لكل عمل، ويحتمل أن تكون غرفة واحدة يحتمل هذا وهذا، ولكن نأتي إلى الحديث هناك. ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة أو من كف، في بعض الروايات من غرفة واحدة، غسل مضمض واستنشق من غرفة واحدة، إيش تفهم؟ أن الغرفة الواحدة كفت الجميع، هناك نص واضح. طيب، مع هذا الوضوح ذكر العيني رحمه الله أن الاحتمال الأول أن تكون كل غرفة لكل هو الأظهر، وذكر حديثا آخر، وهذا الحديث الذي بعده بي 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 لم يذكره، واضح؟ إذن هذا يفسره هذاك الحديث، وأن الغرفة الواحدة تكفي لجميع الأعمال، التمضمض والاستنشاق والاستنثار. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه للكعبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.